أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ما لا يزال في بحث القضاء والقدر بعد الضحى في البحث السابق. معنى القضاء والقدر أو معنى القدر والقضاء وأنهما مظاهر مظاهر قانون السببية، وشرحنا هذا المطلب من خلال الآيات والروايات ونقلنا بعضا من كلمات الأعلام في هذا الصدد. بقي مطلب تقريبا، وأشرنا إلى مطلب الكتاب التي أشار إليه الماتن والشارح. بقي مطلب في الأخير لكي نختم هذا البحث، نقرأه مع التوضيح لأن ما في شيء مطلب يعني استكمالي فقد ذكره أو استطرادي إن صح التعبير، ثم نأتي إلى المسألة التاسعة. قال: عندما أشار الإمام سلام الله عليه طبعا في الرواية، عندما قال: وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. في الرواية السابقة رواية أمير المؤمنين عليه السلام عندما سأله ذلك الشيخ في مسيرهم إلى الشام. واضح؟ في هذه العبارة عندما قال الإمام سلام الله عليه: وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها، إن الله تعالى أمر إلى غير ذلك. هنا ينقل مطلبا الشارح العلامة الحلي، ينقل مطلبا عن أبي الحسين البصري ومحمود الخوارزمي في وجه الشبه بين المجبرة والمجوس. لماذا أمير المؤمنين عليه السلام قال هؤلاء قدرية الأمة ومجوسها؟ طبعا القدرية مصطلح تارة يطلق على المفوضة وتارة يطلق على المجبرة. القدرية من العبارات التي وردت في روايات كلمات النبي، كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فنجد حسب في يعني في بعض الموارد نجد أن المجوس، معذرة، نجد أن المجبرة يتهمون المفوضة بالقدرية، ونجد في موارد أخرى نجد أن المفوضة يتهمون المجبرة بالقدرية، نتيجة أنها وردت روايات عن النبي بالذات، عن النبي صلى الله عليه وآله، وكذا في رواياتنا هذا أمر موجود. لكن هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه استخدم المصطلح في معنى القدرية في المجبرة. كلام سلام الله عليه قال: وهم قدرية هذه الأمة مجوسها، مقصوده هو سلام الله عليه مقصود المجبرة. واضح؟ على هذا الأساس يأتي الشارح العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية ينقل مطلبا، ننقله، ينقل أربعة أوجه للشبه بينهم، يعني مو مطلب مهم للغاية ولكن باب الفائدة يعني، ولكن نطبقه مع التوضيح بشكل مختصر. قال أبو الحسين، مو هو أبو الحسن، احنا نستخدمنا عن أبو الحسن، هو لا، أبو الحسين البصري. قال أبو الحسين البصري أحد العلامة المعتزلة ومحمود الخوارزمي: وجه تشبيهه عليه السلام المجبرة بالمجوسي من وجوه. ما هي تلك الوجوه؟ قال: أحدها أن المجوس اختصوا بمقالات سخيفة واعتقادات واهية معلومة البطلان. أحدها أن المجوس اختصوا بمقالات سخيفة واعتقادات واهية معلومة البطلان، وكذلك المجبر. هذا واحد الوجه. لو جئنا للمجوس عندهم ما شاء الله من الاعتقادات الباطلة، عندهم اعتقادات باطلة بشكل عام كلي، كذلك عند من؟ عند المجبرة بشكل عام. الآن بيجي بعض التفاصيل. هذا وجه من أوجه الشبه يعتبر اللحاظ العام يعني. وثانيها، الآن يذكر جملة من التفاصيل. وثانيها أن مذهب المجوس أن الله تعالى يخلق فعله ثم يتبرأ منه. هذا المجوس يقولون الله سبحانه وتعالى خلق إبليس ثم تبرأ منه، كذلك المجبرة يقولون بأن الله يخلق الفعل الصادر من الإنسان هو فعل الله حتى المعصية ويتبرأ منها، هذا وجه شبه بينهما. وثانيها أن مذهب المجوس أن الله تعالى يخلق فعله ثم يتبرأ منه كما خلق إبليس ثم انتفى، ها ثم انتفى منه، وكذلك المجبرة. وكذلك المجبرة قالوا أن الله تعالى يفعل القبائح ثم يتبرأ منها، لأن قلنا هؤلاء رأيهم ماذا؟ وين رأيهم أنه هذا الفعل ليس فعل الإنسان، هذا فعل الله سبحانه وتعالى. وثالثها أن المجوس قالوا أن نكاح الأخوات والأمهات بقضاء الله وقدرة وإرادة، لأن هذا معلوم في دينهم المجوس يرون جواز هذا الأمر، واضح؟ فبالتالي هذا يقولون بقضاء الله وقدره، نفس المجبرة عندهم عندهم ماذا يعني عندهم يقولها الأفعال تصل من الإنسان في نتيجة بقضاء الله وقدره. قلنا هذا مبني على الفهم الخاطئ لمعنى القضاء والقدر اللي وضحنا بطلانه في الدرس الماضي. قال وثالثها أن المجوس قالوا أن نكاح الأخوات والأمهات بقضاء الله وقدره وإرادته، ووافقهم المجبرة حيث قالوا أن نكاح المجوس لأخواتهم واتبق الله وقدره. طبعا لا يقولون بالجواز، لاحظ التفت فرقا، أنهم يقولون من جهة تشريعية جائز، وتارة لا ما يتكلم عن هذه الجهة، يتكلم عن أن الفعل ما فعله هذا بقضاء الله وقدره، يعني لا يستشم منهم من المجبرة خب كمسلمين مثلا يرون هذا، لهم لا يرون ذلك، يحرمونه في كتبهم واضح ضمن ضروريات ديننا، ولكن الدين الإسلام بشكل عام، ولكن كلامنا أنه من جهة الإيمان بالقضاء والقدر، حين نقض النظر عن اللوازم المترتبة. قال وافقهم المجبرة حيث قالوا أن نكاح المجوس لأخواتهم وأمهاتهم بقضاء الله وقدره وإرادته، من هذه الجهة يعني. ورابعها يعني رابع هذه الوجوه في التشبيه أن المجوس قالوا أن القادر على الخير لا يقدر، ها لا يقدر على الشر. ورابعها أن المجوس قالوا أن القادر على الخير لا يقدر على الشر وبالعكس، أن القادر على الخير لا يقدر على الشر وبالعكس، يعني الذي يستر منه الخير لا يستر منه الشر، والذي يستر منه الشر لا يستر منه الخير، وبذلك يعني حسب ما في قولهم أو حتى قول الثانوية بأنه الخالق يقولون كما الثانوية الآن يعتقدون بأن العالم فيه خيرات وفيه شرور، فخالق الخير غير خالق الشرور. هنا هذه الفكرة أو هذا الأمر مبني على القضية المعروفة بأنه المجبرة هكذا يرون بأن القدرة لا تكون عندهم قبل الفعل، القدرة مع الفعل مقارنة مع الفعل، قدرة الإنسان على الفعل مقارنة مع الفعل، فبالتالي طبيعي الآن الفعل الذي يصدر منه في حال الفعل، يعني هذا الفعل الصادر في الحال، هذا الفعل الصادر إن كان خيرا فلا يكون شرا، فذلك لا يستطيع أن يأتي بالشر، هنا بيأخذوه على نحو القضية بشرط المحمول، وده خطأ طبعا الفكرة هي، لأن القدرة والاستطاعة قبل الفعل، فالإنسان القادر قبل أن يختار هذا أو هذا له القدرة، الله أعطاه القدرة والاستطاعة يفعل هذا الطرف ويفعل ذاك الطرف. المجبرة لأنهم يقولون بالجبر، فبالتالي لا يحتاجون إلى هذا الكلام أساسا، بل ينفونه أساسا، يقولون فعل الإنسان أنا هذا الفعل صدر مني إن كان خير فهو خير الله خلقه فيه، إن كان شر فهو شر الله خلقه فيه، ثم أنا غير قادر عليه أصلا وليست عندي قدرة قبله. نقول هذا هو خطأ واشتباه كبير أصلا، أقول بأنه يبقى الإنسان عقلا وفطرة ووجدانا يرى أنه صاحب قدرة حتى قبل الفعل، وعلى أساسه يختار هذا الفعل أو ذاك الفعل. نعم الفعل بشرط المحمول، هذا الوجوب اللاحق كما قلنا، هذا أمر حتمي الضرور، حتمي يعني حتمي الوقوع، ضروري الوقوع، مثل الإنسان، الإنسان القائم ماذا؟ قائم بالضرورة. فنقول هذا مقصودكم، هذا أمر ضروري، لكن ليس مقصودكم هو هذا، مقصودكم من انتفاء القدرة عن الإنسان، فبالتالي لا قدرة للإنسان قبل الفعل، القدرة تأتي مع الفعل، بالتالي يكون مجبر على على هذا الشيء. فإن حال صدور الشر لا يسلم منه الخير، حال صدور الخير لا يسلم منه الشر، إذن هو مجبر بهذا التحليل عندهم، والكلام كما قلنا ناقشنا في بحث سابق هو باطل بالضرورة. بعد لا نعيد. قال: ورابعها أن المجوس قالوا أن القادر على الخير لا يقدر على الشر، أو لا يقدر على الشر، وبالعكس الذي يقدر على الشر لا يقدر على الخير. والمجبرة قالوا أن القدرة موجبة للفعل غير متقدمة عليه. لاحظ، والمجبرة قالوا أن القدرة موجبة للفعل غير متقدمة عليه، فالإنسان القادر على الخير لا يقدر على ضده وبالعكس. واضح العبارة؟ هذا كما قلت مبني على أن القدرة مع الفعل وليست قبل الفعل، وهذا كلام باطل. هذا تمام الكلام بحمد الله في مسألة، في المسألة الثامنة في القضاء والقدر. لاحظ المتن قال: والقضاء والقدر. قلنا القدر والقضاء باللغة أدق، وإن كان هذا يستخدم كان هذا، لكن على كل حال على الاصطلاح. قال: والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل، يعني إن الله يخلق أفعالنا لزم المحال، هذا باطل بالضرورة، ناقشناه فيما تقدم، ولكن وفق نظرية لا جبر ولا تفيض ولكن أمر بين أمرين. أو الإلزام، يعني أريد به الإلزام صح في الواجب، يعني الفعل الواجب، أنه هذا فعل واجب عليك، هذا معنى الإلزام. القضاء يعني ألزمك بها خاصة. أو الإعلام، يعني إن أراد الإعلام صح مطلقا، يعني الإخبار، يعني إن القضاء يعني وقضاهن، أو مثلا قضينا لبني إسرائيل، يعني أخبرناهم علمناهم، هذا يعني يستخدمها الواجب سبحانه وتعالى، صح التعبير. وكذلك الإنسان، وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأصباغ، هذا ما شرحناه فيما تقدم. بحمد الله تم الكلام عن هذه المسألة الثامنة. تعالوا معي إلى المسألة التاسعة. المسألة التاسعة كذلك إشارة هم عطفا على ما تقدم، ما عندنا مطلب زائد في هذا، لكن الفكرة الأساسية هو هذا. شو اختصر المطلب؟ يعني المطالب اللي ما فيها شيء لا نكررها. اختصار الفكرة هو هذا، بأنه واحدة من شبهاتهم، من شبهات المجبرة، أن من أن فعلنا ليس هو فعلنا بل هو فعل الله، مسألة الهداية والضلال. الله عبر في القرآن أنه هو الهادي هو المضل، فإذن الذي اهتدى اهتدى ماذا؟ بفعل الله، وبينصح التعبير، وهذا فعل الله وليس فعل الإنسان، فليس للإنسان في الأمر من الأمر شيء، أو ليس له من الأمر شيء. كذلك من ضل نفس الكلام، إذا سواء اهتدى أو ضل هذا ليس من فعل الإنسان، وبالتالي إذا الإنسان ليس مخيرا بل مجبرا على فعله. هنا المصنف يقول في مقام الجواب بشكل عام، ونطبق العبارة بشكل عام، يقول أن الهدى والضلال لها معاني، بل ورد في الضلالة تقريبا، أو يعني تقريبا خصوصا للفتنة، أو في الآية اللي سويتنا في قضاة نبي الله موسى عليه السلام إلا فتنة، ذكر 30 معنى للفتنة. إذن عندنا معاني متعددة للضلال، عندنا معاني متعددة للهداية، أيهما أردتم؟ ونفس الكلام ما تقدم في القضاء والقدر، نفس الجواب، قلنا لها معاني، ماذا تأردتم؟ فبالتالي إذا أردتم المحال أن الله هدانا يعني على نحو الجبر، هذا باطل هم عقلا وهم نقلا. والهداية كذلك ليس بالجبر، الضلال ليس بالجبر، هذا أولا. ثانيا، هناك معاني للهدى، ربما مقصود الآيات والروايات، هذا المعنى وليس المعنى الذي تذهبون إليه الذي هو أصلا محالون. هذا خلاصة الفكرة الذي أرادها المصنف، واضح؟ هذا ما قال الجواب الكلي. يعني الآن تعال في التطبيق، كما قلت ما عندنا مطلب زائد، نطبق العبارة اليوم أكثر تطبيق عشان بعد نلاحظ وقتنا. قال: المسألة التاسعة في الهدى والضلالة. قال: والإضلال إشارة، هذا الماتن قال: والإضلال إشارة إلى خلاف الحق. هذا واحد من معاني الضلال، إشارة إلى خلاف الحق. يعني إنسان يسألك سيدنا شيخنا سيدنا يسألك عن أين الحرم، حرم السيد المعصوم سلام الله، تقول من هنا، والطريق من هنا، فأنت أعطيته طريق الخطأ، هذا يسموه وإيش يسموه ضلال، أضليته عن الطريق. والإضلال إشارة إلى خلاف الحق، هذا أحد معاني. وفعل الضلالة يعني أحد المعاني أن يفعل فيك الضلال نستجير بالله، والإهلاك يعني ومعنى الإهلاك. إذن الضلال له ثلاثة معاني، إشارة إلى خلاف الحق، فعل الضلالة، والإهلاك. الضلال ورد بأن معنى الهلاك والفناء. والهدى مقابل ذلك، يعني يأتي الهدى مقابل الضلال بالثلاث المعاني، والهدى يعني الإضلال، والهدى يعني إشارة إلى الحق، يسألك الطريق تعطيه الطريق الصحيح، هذا هديت إلى الطريق. وفعل الهدى يعني إيجاد فعل يعني خلق الهداية، هذا معنى الثاني. والمعنى الثالث وهو الهدى بمعنى الإحياء في قبال الهلاك والفناء. بلا أشكال هذه المعاني بعضها منفي عن الله حتما عقلا ونقلا، وبعضها نعم ثابت لله سبحانه وتعالى، سواء من هذا الطرف أو من هذا الطرف. قال المسألة التاسعة في الهدى والضلالة، قال والإضلال إشارة إلى خلاف الحق، وفعل الضلالة والإهلاك والهدى مقابل له، والأولان أي الأولان يعني الإشارة إلى خلاف الحق بمعنى الضلال، وفعل الضلال يعني الله يوجد فيك الضلال نستجير بالله، هذا حتما منفيان عن الله سبحانه وتعالى. قال والأولان منفيان عن الله تعالى. واضح لهنا المطلب، المتن تعال الشرح. قال ويطلق الإضلال على الإشارة، هذا المعنى الأول، أقول يطلق الإضلال على الإشارة إلى خلاف الحق. لاحظ يطلق الإضلال على الإشارة إلى خلاف الحق، هذا المعنى الأول. وإلباس الحق بالباطل، معنى تنبيه وياه هذا تعطف تفسير، يعني يطلق الإضلال على الإشارة، هذا المعنى الأول، إلى خلاف الحق. وإلباس الحق، مكتوب عندكم إلباس، احنا معنى التباس اشتباها حسب هذه النسخة. يطلق الإضلال على الإشارة إلى خلاف الحق وإلباس الحق بالباطل، كما تقول أضلني فلان عن الطريق إذا أشار إلى غيره وأوهم أنه هو الطريق، هذا الأمر الأول كما شاء. ويطلق على فعل الضلال في الإنسان كفعل الجهل فيه حتى يكون معتقدا خلاف الحق، الله يوجد فيه معتقدات باطلة الله يوجدها تكوينا فيه نستجر بالله، هذا يعني إجبار، إجبار على الضلال نستجر بالله، هذا معنى، هذا المعنيان. ويطلق اللي هو الإضلال على الإهلاك والبطلان، يعني الفناء وزوال وإزالة الشيء. ويطلق على الإهلاك والبطلان كما قال تعالى فلن يضل أعمالهم، يعني لن يبطلها. إذن هذه الآن معاني ثلاثة للإضلال، لا شك ولا ريب أن المعنى الأول والثاني ماذا؟ منفيان عن الله سبحانه وتعالى عقلا ونقلا. قال والهدى يقال لمعان ثلاثة، الهدى هم مقابلة، مقابلة مقابلة لهذه المعاني، فيقال هذا المعنى الأول بمعنى نصب الدلالة على الحق، كما تقول هداني إلى الطريق، الهداية يعني أو أوصلني إلى الطريق، فلان هداني إلى الطريق الحق كهداية الأنبياء هداية الأولياء، هذا معنى للهداية. وبمعنى فعل الهدى في الإنسان حتى يعتقد الشيء على ما هو به، واضح يعني الله يوجد هذه الهداية فيك. وبمعنى الإثابة، هذا المعنى الثالث، والهدى بمعنى، وبمعنى الإثابة كقول تعالى سيهديهم يعني سيثيبهم. خب واضح لهنا، هذه حين عرفنا ثلاث معاني للضلالة وثلاث معاني للهداية. يقول والأولان منفيان عنه، ما هما؟ يعني الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة، يعقل عقلا ونقلا وفطرة ووجدانا وشئت فعبر، إن الله سبحانه وتعالى الطريق الحق هنا، يقول اذهب إلى هنا نستجر بالله، أو لا يوجد أمور تكوينية تشدني إلى الباطل مثلا، أو أوصل هي باطل وتذهب بي إلى الباطل جبرا قهرا، هذا منتفي عن الله. قال والأولان منفيان عنه تعالى، يعني الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة لأنهما قبيحان، والله تعالى منزه عن فعل القبيح. واضح لهنا؟ وأما الهداية فالله تعالى نصب الدلالة على الحق. هداية الله أنه أرسل الأنبياء، أرسل عين الأوصياء، أو زود الإنسان بقدرة بالعقل كقدرة وقوة مدركة للحق والباطل، مشخصة للحق والباطل. الله زودنا نبي، كما في الروايات نبي باطني ونبي ظاهري، في رواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه العقل نبي باطن والنبي نبي ظاهر. فالله زوده نعم الهداية الله، هذا معناها أنه أوجد لي الطرق للهداية والوصول إلى الحق. قال وأما الهداية فالله تعالى نصب الدلالة، أدلة يعني، نصب الدلالة على الحق وفعل الهداية الضرورية، وفعل الهداية الضرورية في العقلاء، يعني زودهم بالوسائل التي من خلالها يوصلون إلى الهداية، ولم يفعل الإيمان فيهم. يعني الله صحيح زودني بعوامل الهداية كالعقل افترض والفطرة السليمة كالوجدان فأرسال الأنبياء، يعني أصلا كل هذه طرق للهداية، لكن ماذا بالنسبة للإيمان والاعتقاد؟ هذا في اختيار الإنسان، الله ما أجبرني على الإيمان ولا يجبرني على شيء من هذا القبيل. قال ولم يفعل الإيمان فيهم لأنه كلفهم به، ويثيب على الإيمان، ويثيب على الإيمان، فمعاني الهداية صادقة في حقه تعالى، فمعاني الهداية صادقة في حقه تعالى إلا فعل ما كلف به. إذن الهداية معاني الهداية صادقة المعنيان، نعم فعل ما كلف به وهو الإيمان، هذا لا يفعله الله فيك، الله لا يجعلك مؤمنا رغما عنك، أنت باختيارك تختار الإيمان. نعم هو أعطاك كل مقومات، كل الطرق، كل الوسائل، كل الآليات، أنت تختار الإيمان. من هنا قال فمعاني الهداية صادقة في حقه تعالى، اللي هي معنى أنه كما أشار الدلالة على الحق وفعل الهداية كذا، فمعاني الهداية صادقة في حقه تعالى إلا فعل ما كلف به. وإذا قيل أنه تعالى يهدي ويضل فإن المراد به أنه يهدي المؤمنين، بمعنى أنه يثيبهم. إذن عندما نقول الله هدى المؤمنين يعني أثابهم على ما اختاروا من طريق الحق، أثابهم على الإيمان الذي مختاروا، فإن المراد به أنه يهدي المؤمنين بمعنى أنه يثيبهم ويضل العصاة بمعنى أنه يهلكهم ويعاقبهم. وقول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك، فالمراد بالفتنة ماذا معناها؟ أحد معانيها طبعا الشدة والتكلف الصعب، يضل به بها من يشاء، أن يهلك من يشاء، وهم الكفار. الله يمتحن امتحانات لها مراتب، امتحانات صعبة جدا، لكن تبقى في دائرة اختيار الإنسان. فالذي مثلا لا يعيش هم التدين مثلا، أو لا يعيش الخوف من الله أو الرقابة الإلهية، يفلت من هذا الامتحان، يخسر. بينما يكون مع الله ماذا ويريد الوصول، هذا ينجح في التكليف في الامتحان حتى لو صعب هذا الامتحان. هذا تمام الكلام إن في المسألة التاسعة. لاحظ المتن قال المسألة التاسعة في الهدى والضلالة. قال والإضلال إشارة إلى خلاف الحق، وفعل الضلالة والإهلاك والهدى مقابل له، والأولان منفيان عن الله تعالى. قدرنا نوصل فكرة المقدار؟ هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة. تعالوا معي إلى المسألة العاشرة. هذه المسألة العاشرة أهم عطفا تقريبا على ما تقدم، وهي في خصوصا ما عندنا مطلب تقريبا مهم هم بعد نمشي فيه، لأن بعدين المسألة 11 هي أهم، هي المسألة المهمة والتي فيها نوع من التطويل، و جدا مهمة هي المسألة، والمسألة الثانية عشر. هاتان مسألتان تقريبا نحتاج فيهم، حتى مسألة الثالثة عشر تقريبا المسائل دي هي شوية تحتاج إلى وقفات. نعم لك هذه المسائل السهلة نحاول خلاصة هذه المسألة. لاحظوا معي خلاصة هذه المسألة، من الوضوح المكان بأنه وفق أدلة العقلية والأدلة النقلية فضلا عن الوجدان والفطرة السليمة، الله سبحانه وتعالى لا يعذب الأطفال، لكن تقولون خب هذه مسألة واضحة، لماذا تذكر؟ تذكر لأنها يوجد فيها رأي آخر، يوجد عند الحشوية وهم فئة يقولون بالتجسيم، للأسف في الجسم الإسلامي يقولون بالتجسيم، تجسيم الله سبحانه وتعالى، اللي جملة من عقائد اليهود أخذها هؤلاء. هؤلاء عندهم أن الله لا مانع أن يعذب أطفال الكفار لكفر أبيهم، الله يعذبهم. هذا أولا. ثانيا، عندما نأتي إلى مباني المجبرة، معذرة، مباني الأشاعرة، نقول هذا بعد عندما يسأل الأشعري ويقول لهم هل الله يعذب الأطفال، ماذا يجيبك على مبنى؟ يقول ما عندنا مانع أصلا، لما يتكلم عن وقوع يقول لا مانع من ذلك، لأنه ماذا؟ الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فعلى مبنى الأشعري تام المسألة، ماكو منافاة، فضلا عن الحشوية يقول ذاك. هنا من هنا جاء المصنف بهذه المسألة وقال هذا الكلام غير صحيح، لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعذب أطفال المؤمنين، أطفال الكفار لكفر أبيهم، وذكر لأنه هذا قبيح عقلا، والله لا يستر منه ماذا؟ القبيح. هذا واحدة من فوائد وآثار ماذا؟ الإيمان بالحسن والقبح العقليين كما تعلمون. بعد ذلك ذكر وجوها ثلاثة لمن؟ للأشاعرة أو للحشوية الذين احتجوا وقالوا عندنا أدلة تكشف عن أنه ماذا؟ عن أن الله سبحانه وتعالى سوف يعذب أبناء المشركين، الأطفال الصغار أبناء المشركين سوف يعذبهم الله. يذكر هذه الأدلة ثم يقوم بمناقشتها، هذه لب الفكرة. وإحنا كما قلنا لعدم التكرار والمسألة ليست يعني معقدة، نطبق العبارة مع التوضيح، واضح؟ قال، لاحظ العبارة، المسألة العاشرة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال. قال وتعذيبه، هذا الماتن يقول، هذا حين أجوبة الماتن على الأشياء على 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 استدلالاتهم، استدلالات القائلين بتعذيب الأطفال. قال وتعذيب غير المكلف قبيح، وتعذيب غير المكلف قبيح، إن هذا غير مكلف، كيف الله يعذبه الطفل غير مكلف؟ وكلام نوح عليه السلام مجاز، لأنه مستدل في قضية نبي الله نوح على نبينا وآله عليه السلام عندما قال ولا يلد إلا فاجرا كفارا، اكتشفوا أن هذه الآية تدل على أن الله سيعذب الأطفال. يقول لا، هذا استعمال مجازي، مقصوده ما يقول إليه هؤلاء بعد بلوغهم وتكليفهم سيقولون إلى الكفر، نستجر بالله نتيجة ما يعيشهم في هذه البيئة والظروف وباختيارهم طبعا، وهذا لا ينافي أن فيهم سوف من يكون مؤمن أو ما شاكل ذلك، لأنه القضية اختيارية. يقول والخدمة ليست عقوبة له، في الإشكال الثالث، والخدمة ليست عقوبة، افترض بأن ورد أن كفار المشركين يكونون خدم في الجنان، الخدمة ليست عقاب، بالعكس الخدمة مثل في خصوصا إذا كان في الجنان، هذه من أكبر النعم يعني كبيرة، وعلى في الروايات إحنا عندنا خدمة المؤمن يخلون درجة عظيمة لا ينال لها كل إنسان، الخدمة بطبيعتها. فهذا الأطفال على هذا الرأي بأنهم يوم القيامة لا يدخلون النار جهنم، بل يدخلون مثلا إلى الجنة يكون من خدم الجنان، هذا نعمة من الله أنهم يكونون خدم في هذا الجو من السعادة والهناء والخلود الأبدي وواوا إلى غير ذلك. فالخدمة ليست عقوبة له للطفل يعني. والتبعية في بعض الأحكام جائزة، هذا ردا على هذا الإشكال، يقولون بأنه طفل المشرك لا يدفن في مقابر المسلمين. يقول ماكو منافاة، نفكك إحنا بين الأحكام الشرعية والعقوبات والجزاءات، ماكو منافاة، ماكو منافاة. يعني مثلا احنا ده مسألة مثلا انه في مسألة المرتد الفطري، انه هل تقبل توبته او لا بينه وبين الله؟ نعم، هي بعض الآراء تقول نعم بينه، لو تاب بينه وبين الله الله يتوب عليه، ولكن في حكم شرعي اخر وهو وجوب القصاص، من يقام عليه الحد، حد الارتداد يعني وهو القتل، هذا حكم فقهي ما له ربط، قد يكون هذا تاب إلى الله وأصلح بينه وبين الله واعتذر وأصلح ما أفسده من بدعة مثلا، نعم يكون مصيره إلى الجنة. لكن إحنا كتكليف في الدنيا هذا تكليف الفقهي، إذن التفكيك ما ماكو منافاة. فنفس الشيء هذا الطفل الكافر الذي هو يعني ابن الكافر ماكو منافاة، أن حكم الظاهري الفقهي يدفن في ما يدفن في مقابر المسلمين مثلا، يدفن في مقابرهم، يلحق بأبوائه في بعض الأحكام، لكن بالنسبة لأحكام أخرى يدخل الجنة يتنعم شيء آخر ما لها ربط، هذا غير هذا. فلا بد أن نفرق بين ما قد يكون أحكاما فقهية في ظرف معين وأحكام جزائية عقوبات أو جزاءات في ظرف آخر لا منافاته، وكم لها من نظير في الفقه الإسلامي عند جميع المسلمين تقريبا، هذا موجود التفكيك. إيه يعني واضح؟ يعني حتى مثلا المرتكب الفواحش، مرتكب الكبيرة، القاتل مثلا، العمد، الله لو تاب الله يتوب عليه، ولكن يبقى حق القصاص مثلا يقتص منه أو ما شاء، ماكو منافاة. هذه تقريبا حاصل الفكرة التي تقال لمعالجة هذه الإشكالية، وهي مسألة تعذيب الأطفال نستجيب بالله. قال قرأ العبارة، قال المسألة العاشرة، طبق ذي العبارة المتبقية. قال المسألة العاشرة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال. قال وتعذيب غير المكلف قبيح، هذا كله شرحنا المتن الآن. قال وتعذيب غير المكلف قبيح، وكلام نوح عليه السلام مجاز، يعني مجازية فيه، والخدمة ليست عقوبة له يعني للطفل طفل المشرك، والتبعية في بعض الأحكام جائزة ممكنة ما في إشكال. أقول قول الشارح، ذهب بعض الحشوية كما قلت أولا من ضمن معتقداتهم القول بالتجسيم، ذهب بعض الحشوية قال بعض، يعني ليس كل حشوية قال هذا القول، ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين، أطفال المشركين، ويلزم الأشاعرة تجويزه. الأشاعرة قد يكون ما عندهم تصريح بهذا الحكم، أو قد يكون على خلافه، لكن علم ابنهم يتم، هذا من اللوازم الخطيرة على مباني الأشاعرة الذين أنكروا ماذا الحسن والقبح العقليين، فيلزمهم ذلك مثل ما يلزمهم إجراء المعجزة على يد من؟ يد الكاذب. واضح؟ قال ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين ويلزم الأشاعرة تجويزه، يعني إمكانه، والعدلية كافة، يعني الإمامية والمعتزلة والعدلية كافة على منعه، من هذا ممنوع عقلا ونقلا وجدانا فطرة وشئت فعل. قال والعدلية كافة على منعه، والدليل عليه أنه قبيح عقلا، الدليل عليه أنه قبيح عقلا، فلا يصدر منه تعالى. احتج بوجوه، الأول قول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا، وبالتالي ولد الفاجر سوف يكون فاجر نستجر بالله، إذن هو في النار، هذا استدلاله. والجواب أنه مجازون، يعني النبي الله موسى، نبي الله نوح عليه السلام على نبينا وآله عليه السلام قال بنحو أنه ما يقول إليه، لأنه في حال صغره غير مكلف يكون كافر ويدخل نار جهنم، لا هذا غير ممكن لأنه غير مكلف أساسا. والجواب أنه مجاز، والتقدير إنهم يصيرون كذلك، يصيرون كذلك، لا حال طفوليتهم، لا حال ماذا؟ طفوليتهم، يعني كافي حال كونهم أطفال، هذا لا يمكن لأنه أصلا لا غير مكلف لكي يدخل النار نستجير بالله. هذا الوجه الأول ومناقشته. الثاني قالوا إنا نستخدمه لأجل كفر أبي، افترض خدم في الجنة يعني مثلا، قالوا أننا نستخدمه لأجل كفر أبي، فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون قبيحا. إذن دليل أنهم يخدمون والخدمة تؤدي إلى الألم وعقوبة، واضح، ومع ذلك ما يكون قبيح لأننا نستخدمه في الجنان مثلا، واضح. والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، أول الكلام من يقول أن خدمة الطفل في الجنان مثلا تكون له عقوبة؟ والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، وليس كل هذه مناقشة هم للكبرى، وليس كل ألم ومشقة عقوبة. احنا ناقش الكبرى الآن، ناقش الصغرى وناقش الكبرى. من يقول أن كل عقوبة معناته كل ألم ومشقة عقوبة؟ عندنا أمور فيها مشقة وفيها آلام ولكن ليست عقوبة، بالعكس فيها صحة، فيها عافية، فيها مثلا كذا إلى غير ذلك. قال وليس كل ألم ومشقة عقوبة، فإن الفصد والحجامة ألمان وليس عقوبة. نعم استخدامه عقوبة لأبي وامتحان الله لأبي يعوض عليه كما يعوض على أمراض مثلا، قد يكون استخدامه في الدنيا مثلا في الأسر، فرضا في الأسر هذا يكون نوع من أنه يعوض، عرفت؟ إيه لو كان آمن الأب مثلا يعوض على هذا، لن يعوض على أو يعوضه الله حتى في حالكم، لأن العوض يعني عوض غير الجزائتين، إن شاء الله مسألة خاصة في الأعواض. فافترض يستلزم الألم، ما يستلزم الألم للطفل الذي هو صغير لا يدرك ذلك. الأب الذي يرى ابنه مثلا خادما عند الجهة المعينة يتألم، فليتألم، ولكن غدا الله يعوضه شيء معين مثلا، ماكو منافق. على كل حال قال نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان الله لأبيه يعوض عليه كما يعوض على أمراضه، هذا الثاني. الثالث قالوا أن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث والصلاة عليه ومنع التزويج. طفل حتى الطفل يصلح منه العقل من ولي مثلا هذا الطفل، فبالتالي هذا الطفل لا يزوج مثلا، أو البنت الصغيرة مثلا، أو للتوريث لا يرث، الكافر لا يرث، أو مثلا ماذا الدف. قل لا مانع من ذلك، يا لا مانع أن يفكك بين هذا وهذا. قال الثالث قالوا أن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث والصلاة عليه ومنع التزويج. تزويج بشكل عام الآن أحكام الفقهية في محلها الآن راجعوا. والجواب أن المنكر يعني المستنكر، المنكر هنا المستنكر، والجواب أن المنكر عقابه لأجل جرم أبيه، وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له يعني للطفل بها بالتبعية ألم وعقوبة، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه. واضح العبارة هذه؟ والجواب أن المنكر يعني المستنكر أن المنكر عقابه لأجل جرم أبي، هذا يقول المستنكر والذي قبل عقلا أن يعاقب هذا الطفل الصغير لجرم أبي لأن أباه كفر، فأنا لابد أعاقب هذا الطفل الصغير، هذا المنكر عقلا، هذا القبيح عقل الذي لا ماذا لا نقبله. واضح؟ بينما يتبعية في بعض الأحكام لأبيه هذا ليس شيء آخر. قال والجواب أن المنكر يعني المستنكر عقابه لأجل جرم أبيه، وليس بمنكر أن يتبع يعني وليس بمستنكر أن يتبع الطفل حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له للطفل بها يعني بهذه التبعية ألم وعقوبة، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه. وين الألم؟ يعني طفل صغير هو ما يدرك والله أهمية الصلاة عليه لو مات أو دفن في مقابر المسلمين أو كلنا غير مكلف، فلا ألم ولا عقوبة تحصل له من ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال المسألة العاشرة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال، أطفال المشركين. قال وتعذيب غير المكلف قبيح، وكلام نوح عن نبينا وآله عليه السلام مجاز، والخدمة ليست عقوبة له، والتبعية في بعض الأحكام ماذا؟ جائزة، هذه يعني ممكنة. هذا تمام الكلام في المسألة العاشرة. يأتينا إن شاء الله الكلام في المسألة الحادية عشر في حسن التكليف وبيان ماهية يعني حقيقة وجه حسنه وجملة من أحكامه. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.